والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع قليلا للفرع الأول الذي هو اشتراط الدوام في المتزوجة. اشتراط الدوام في المتزوجة، وأن الزوجة إذا لم تكن دائمة لا يصح طلاقها. ذكرنا أدلة على هذا الاشتراط وناقشنا فيها الأدلة، وبقي الدليل الذي قلنا أنه لا بأس بالاستدلال به، وهو عبارة عن الروايات التي تصرح بأن المتعة ليس فيها شنو؟ طلاق. أن المتعة ليس فيها طلاق. هذه الروايات إذا تم السند كل مشكلة ماكو، دليل تام فيه تصريح بأن المتعة ليس فيها طلاق يلتزم بذلك ويكون دليلا على الحكم في المسألة. فالمطلقة يشترط فيها دوام الزوجية، وإلا فليس فيها طلاق، هذا واضح. لكن الكلام في صحة هذه الروايات التي تتضمن هذه الفقرة، عليكم السلام ورحمة الله، التي تتضمن هذه الفقرة، بعد المراجعة تبين أن ما يتضمن هذه الفقرة أو ما يشبهها مما يمكن الاستدلال به في المقام عبارة عن روايتين. رواية محمد ابن مسلم المروية في الباب الرابع من أبواب المتعة، الحديث الرابع. والرواية الثانية رواية الحسن الصيقل المروية في الباب التاسع من أبواب أقسام الطلاق، الحديث الرابع. هاتان الروايتان هذا الباب الرابع من أبواب المتعة، الحديث اللي قد قلنا الرابع. هاي الرواية يرويها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم ابن عروة عن عبد الحميد عن محمد ابن مسلم. متن الرواية هذا عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع التي لا يجوز تجاوزها، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة. هاي لا بأس بالاستدلال بمضمونها لو كانت تامة سندا، لا تطلق. إذن المتعة شنو؟ لا تطلق، استدلال بها تام. لكن المشكلة في سندها بخدشة من جهة القاسم بن عروة، والقاسم بن عروة مجهول، وبها خدشة من جهة أخرى من جهة عبد الحميد، وهو مشترك بين الثقة وغيره، وصعب تحديد أنه الثقة. فالرواية من هاتين الجهتين لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحكم الشرعي. الرواية الثانية قلنا رواية الحسن بن الصيقل، اللي هي مروية في الباب التاسع مو قلنا من أبواب أقسام الطلاق الحديث الرابع هاي الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية اللي قرناها بالدرس السابق قلت له عليكم السلام رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال لا، لأن الله يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها. والمتعة ليس فيها طلاق. الرواية صريحة في هذا المطلب، ولكن الرواية أيضا سندا ضعيفا. الضعف في هذه الرواية سندا ينشأ من جهة ما قلناه في الدرس السابق من أن طريق الشيخ الطوسي في التهذيب إلى علي بن الحسن بن فضال فيه مشكلة سندية معروفة بالزبير أو الزبيري أو ابن الزبير، موجود في سنده كما يذكره في المشيخة، وهذا الرجل لم يوثق. فطريق الشيخ إلى العلي بن الحسن بن فضال بها المشكلة، وفيها مشكلة من جهة أخرى أن نفس الحسن الصيقل مجهول، نفس راوي الرواية الحسن الصيقل هو مجهول، فإذا أيضا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية سندا من هذه الجهة. العمدة في الروايات في هذا الدليل هو عبارة عن هاتين الروايتين، وهما سندا لا يمكن التعويل عليهما. أما ما عدا هاتين الروايتين لا إشكال في وجود روايات صحيحة السند، لكن دلالتها على المطلب محل تأمل. إذن ما صح سندان دلالته غير واضحة، وما كانت دلالته واضحة ليس صحيحا سندان. وهناك روايات صحيحة سندان من قبيل صحيحة محمد بن مسلم المروية في نفس الباب في الباب التاسع من أبواب أقسام الطلاق الحديث الثاني، صحيحة سندا هاي ما بيها مشكلة. قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال لا. هل مقدار هذا ما بيها هذا الذيل أن الطلاق أن المتعة ليس فيها شنو طلاق؟ حكم شرعي سأل عنا أن هذه المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إذا تزوج زواجا منقطعا. هذا ما يعني إطلاقا ولا يلازم بالضرورة أن المتعة ليس فيها شنو طلاق، ماكو ملازمة بينهما. قد تكون المتعة ليس فيها طلاق، ولكن المتعة بالخصوص هي شنو؟ لا توجب التحليل. لا توجب التحليل. الذي يوجب التحليل العقد الدائم. ليش هذا؟ من ادري به؟ رواية تقول بأنه المتعة لا توجب التحليل. هذا ما يعني لا، ليست هناك ملازمة واضحة بين عدم التحليل بالمتعة بالعقد المنقطع وبين كون المتعة لا تقبل الشنو؟ لا تقبل الطلاق ولا يقع فيها شنو الطلاق. لا ملازمة بينهما. نظير هاي الرواية روايات أخرى كثيرة في هذا الباب وغير هذا الباب، لكنها دلالة ليست تامة. إذن إلى هنا ماذا نصنع؟ الأدلة الأول الدليل الأول والثاني تم مناقشتهما، هذا الدليل همات روايات ليست تامة سندان. الشيء الذي يمكن أن يقال والإنسان يطمئن من جهته إلى ثبوت أصل الحكم هو هذا، هو أن أصل الحكم مسلم ولا خلاف فيه، بل مجمع عليه بتصريح كثير من فقهائنا إجماعا محصلا وإجماعا منقولا. أصل الحكم شنو هو الحكم؟ أن الطلاق يشترط فيه دوام الزوجية، وأن المتعة لا تقبل شنو؟ لا تقبل الطلاق. أصل هذا الحكم مسلم ومما لا خلاف فيه. إذا ضممنا إلى ذلك هذه الروايات المتقدمة فإنها بررا من أنها ضعيفة السند، لكنه بلا إشكال تصلح علما للتأييد وتعطي قيمة احتمالية لصحة هذا الحكم الثابت بالإجماع والتسالم. هذه هم نضمها إلى هذا المؤيد، مضافا إلى أنه قد يقال، ولعله هذا أشرنا إليه بالدرس السابق، إلى أنه قد يقال أن مقتضى الجامع، مو الجمع باعتبار التعارض، الجمع في باب التعارض، لا، أن مقتضى ملاحظة شنعبر، أن مقتضى التأمل وملاحظة الآية الشريفة مع الروايات اللي هي مثل صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها، صحيحة محمد بن مسلم، مقتضى التأمل في هذين قد يخرج الإنسان منه بنتيجة، هو أن شنو؟ أن السر في أن المتعة لا توجب التحليل كما صرح به في صحيحة محمد بن مسلم، أن السر في ذلك هو شنو؟ هو عدم قبولها الطلاق، لأن الآية الشريفة تقول فإن طلقها فكأنها بلسان الحال كأنها تشترط الطلاق في ماذا؟ في الزواج المحلل. وتجي رواية أخرى تقول أن الزواج المنقطع المتعة ليست محللة. يمكن للإنسان أن يفهم من ذلك أن هذا السبب في ذلك هو عدم قبولها شنو؟ قبولها الطلاق. هذه دعوة واضحة، إذا واحد استفادها من الآية والجمع بينها وبين الأدلة الأخرى والروايات فيكون أمرا لا بأس به، يضاف إلى ما تقدم. النتيجة هي أن الإنسان يطمئن بأن هذا الحكم ثابت لمجموع هذه القرائن، والظاهر أن هذا المقدار يكفي لإثبات المطلب في المقام، تبعا كما قلنا للمجمع عليه بين أصحابنا. هذه ملاحظة ترتبط بالفرع السابق. الآن نجي إلى الفرع اللي دخلنا به، وهو الشرط الثاني، وهو اشتراط خلو المطلقة من الحيض والشنو والنفاس. زين، بالضبط كان كلامنا في مسألة الحامل، أن طلاق الحامل بالرغم من كونها حائض، بناء طبعا قلنا هذا مبني على اجتماع الحيض والشنو والحامل، مبني على هذا صحة طلاق الحامل وإن كانت في أيام الحيض، هذا هل هو مطلق ثابت لمطلق الحامل سواء كانت مستبينة الحامل أو لم تكن مستبينة الحامل؟ فإذا كانت مستبينة الحامل وطلقها وصادف أنها حائض طلاقها صحيح، إذا لم تكن مستبينة الحامل وطلقها وتبين أنها حامل أيضا يصح طلاقها، وإن كان حين الطلاق حملها ليس شنو واضحا مستبينا. هل الأمر هكذا أو لا؟ نشترط في صحة الطلاق استبانة حامل كما ذهب إلى ذلك جملة من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين، ومنهم السيد الماتن، ومنهم المتأخرين أن يذكرون في الحامل عندما يستثنوها يذكرون الحامل شنو المستبين حملها. زين، كلام في هذا. وقلنا أن الأدلة التي يستدل بها ما أدري اللي وصلنا لأي دليل، الدليل الثاني مو الدليل الثالث، ذكرنا الدليل الأول على الفتوى الأولى يعني على الاشتراط، وذكرنا الدليل الثاني أيضا على اشتراط استبانة الحمل، انتهى الكلام إلى الدليل الثالث، ذكرناه بلا 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 تعليق، التعليق يجي بعدين. الدليل الثالث هذا الدليل أن الطلاق الواقع موجود في كلمات الفقهاء، هذا أن الطلاق الواقع على غير السنة باطل بلا خلاف، معرفة كبرى كلية، أن الطلاق الواقع على غير السنة باطل بلا خلاف، وطلاق المرأة في حال الحيض مع عدم ظهور حملها محرم قطعا لعدم المسوغ له فيكون باطلا، هذا الدليل. كبرى كلية تقول أن الطلاق لغير السنة شنو باطل بالإجماع، طلاق لغير السنة باطل بلا إشكال. الصورة أن طلاق المرأة من غير أن تكون الحائض، المرأة الحائض من غير أن تكون مستبينة الحامل، هذا حرام، حرام شرعا حرام. ليش حرام؟ لأن يعني الشارع نهاني عن طلاق الحائض وهي حائض، مو إلا إذا كانت شنو حامل. فإذا أنا ما أحرز أنها حامل غير مستبينة الحامل شرعا لا يجوز لي الإقدام عليها على طلاقها، واضح؟ فإذا طلاق المرأة الحائض واضح من غير أن تكون مستبينة الحمل هذا حرام شرعا، إذا حرام هذا الطلاق شرعا يكون طلاق لغير السنة. فإذا كان طلاق لغير السنة الشمل الكبرى وهو أن الطلاق لغير السنة يكون شنو باطل، فهذا الطلاق باطل. فإذا متى يكون صحيح طلاق المرأة الحائض؟ إذا كانت شنو مستبينة الحامل، واضح؟ أما إذا لم تكن مستبينة الحامل وطلقها هذا الطلاق حرام، وإن صادف أنها حامل في الواقع هذا إقدامه، هذا قلنا الأمس بلحاظ الحكم شنو تكليفي، إقدامه يكون إقدام غير مبرر وغير مرخص فيه، فيكون طلاقه المحرم طلاق لغير السنة. إذا كان طلاق لغير السنة تشمل الكبرى، تقول أن طلاق لغير السنة يكون باطل، هذا الدليل الثالث. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على اشتراط استبانة الحامل. زين، الآن نجي إلى هاي الأدلة، نوقش في هذه الأدلة، نستعرض هاي المناقشات حتى نشوف أنها تامة أو لا. بالنسبة إلى الدليل الأول، الدليل الأول دليل واضح يعني ما بي تعقيدات. الدليل الأول يقول أن الروايات على قسمين، قسم من الروايات بيها هذا القيد كما قريناها في الدرس السابق، وقسم منها ليس فيها هذا شنو القيد، روايات بيها هذا القيد هي تقول الحامل المستبين حملها هذه هي التي يجوز طلاقها وإن كانت حائض، روايات لا تقول مطلق الحامل ما تقيدها بهذا القيد، إذا الروايات على قسمين. الروايات المقيدة نأخذ بظاهر ظاهرها أن هذا القيد قيد شنو قيد احترازي وقيد توضيحي، قيد دخيل في المطلوب، واضح؟ يعني مقتضى إصالة الاحترازية في القيود أن هذا قيد احترازي، حامل مستبين حملها هذه هي التي يجوز طلاقها وإن كانت حائضا، هذا قيد احترازي معناه أن الحامل الغير المستبين حملها ما يشمل هذا الحكم، يعني لا يجوز طلاقها وإن كانت إذا كانت شنو حائضا، هذا معنى القيد، وإلا يكون ذكر القيد شنو لاغو وبلا فائدة. إذن الروايات المقيدة لها ظهور عرفي في أخذ القيد ودخالة القيد في أصل الحكم. مو نجي للروايات المطلقة اللي تقول مطلق الحامل، هاي الروايات المطلقة تحمل علما على المقيد جمعا بينها وبين الروايات الشنة مقيدة. فالروايات المطلقة نحملها على صورة استبانة الحمل حتى تنسجم مع الروايات الشنة المقيدة، والنتيجة هو أخذ القيد بنظر الاعتبار واشتراطه في ثبوت هذا الحكم. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول يناقش فيه من جهتين، أو نوقش فيه من جهتين. الجهة الأولى مبنية على التفريق بين مقامين في المقام، مقام صحة الطلاق وبطلانه اللي هو حكم وضعي، ومقام جواز الطلاق وحرمته اللي هو حكم شنو؟ تكليفي، اللي هو حكم تكليفي. إذا ضمينا إلى هذا أنه لا إشكال كما أشرنا في الدرس السابق واليوم أيضا، أن الإقدام على الطلاق وتجويز الطلاق لا إشكال مشروط باستبانة الشنة الحامل، بلا إشكال. ليش بلا إشكال؟ لما أشرنا إليه من أن الرجل الزوج إذا كان يعلم أن زوجته حائض وشلون يطلقها، والحال عنده أدلة تقول أنه شنو؟ أن الطلاق الحائض لا يجوز، لا يجوز طلاق الحائض، وهي زوجته حائض، متى يجوز له أن يقدم على طلاق الحائض؟ متى؟ إذا أحرز أنها حامل، لأن الأدلة تستثني الحامل. إذن تجويز الطلاق إلى تكليفان، تكليفان مشروط بلا إشكال باستبانة الحامل. احنا كلامنا مو في هذا، كلامنا في مقام الصحة والبطلان. اقدم على العمل المحرم، لكن هذا طلاق هذه المرأة الحائض لو صادف كونها حامل، لو صادف كونها حامل هل يصح او شنو او لا يصح؟ هذا محل كلامنا، واضح. هل صحته واقعا مشروطة بالاستبانة أو ليست مشروطة بالاستبانة؟ هذا محل كلامنا. المناقشة الأولى تقول أن الروايات واضح التي تذكر شرط الاستبانة هذه ظاهرة في أن ناظرة للحكم التكليفي، ناظرة للحكم شنو؟ تكليفي. فاشتراط الاستبانة على القاعدة يصير، لكنه لا ينفعنا فيما نحن بصدده، يعني لا ينفعنا لإثبات أن الصحة أيضا محكومة بماذا؟ مشروطة بماذا؟ باستبانة الحامل، للفصل الواضح بين المقامين. هاي الروايات تقول أنه متى، كأنه يسأل الإمام، متى يجوز للزوج أن يطلق الحائض؟ يقول له يجوز له أن يطلق الحائض إذا كانت مستبينة حامل. حتى المطلقة يقول له متى يجوز له أن الزوج أن يطلق المرأة الحائض زوجته الحائض؟ يقول له إذا كانت حامل. واضح أنه الجواز أيضا يكون مشروط بماذا؟ باستبانة الحامل، لأنه في الحكم التكليفي قلنا لا إشكال في الاشتراط، اشتراط استبانة الشنو؟ الحمل. لكن هذا لا ينفعنا في المقام. هاي المناقشة من الجهة الأولى، خلوها في ذهنكم. المناقشة من الجهة الثانية، مناقشة الدليل. هاي المناقشة مناقشة فنية تقول بأنه لا وجه لحمل المطلقات من الأدلة على شنو؟ على المقيد، لعدم التنافي بينهما. ما كنت تنافي بين المطلقات وبين مقيدات، لأن التنافي إنما يكون إذا اختلف في الإثبات، وقرأنا بالأصول أنه متى يختلف المطلق عن المقيد، يتعارضان يتنافيان ولا بد من الجمع بينهما، متى إذا تنافيا، ومتى يتنافيان إذا اختلف في السلب والإثبات. أعتق رقبة مع لا تعتق كافرة، أكو منافات بينهما، لأن هذا يقول أعتق الرقبة ومقتضى أطلاق يعني شنو، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، هذا يقول لا تعتقد شنو كافرة، يتنافيان. هنا نحمل المطلق على من؟ على المقيد، يعني هذا لأنه أخص مطلقا من ذاك يقيده. أعتق رقبة يخرج منا الرقبة الكافرة، فيش يبقى مقتصد بيش، وهو معنى التقييد. أما عندما يقول أعتق رقبة ويقول أعتق رقبة مؤمنة، أكو موجب للتقييد؟ أنا أقول ماكو موجب للتقييد، لأن أعتق رقبة مؤمنة ما ينافي جواز أعتق مطلق الرقبة، كل منها موجب، وإذا كان كل منهما موجبا ومثبتا للحكم، مش المان أن يثبت الحكم بدائرة وسيعة ثم يثبت بدائرة شنو أضيق، لكن هذا عندما يثبت بدائرة أضيق ما ينفي الحكم عن غيره، وإنما هو فقط وظيفته أن يثبت الحكم في الدائرة الأضيق. إثبات الحكم في الدائرة الأضيق ما ينافي أن الحكم ثابت في دائرة شنو أوسع، يحمل على محامل من هالقبيل، فحينئذ لا تنافي بينهما، يراد تطبيق هذا المطلب في محل الكلام. هاي المناقشة الثانية، بأن يقال أن روايات تقول الحامل المستبين حملها يجوز طلاقها وإن كانت شنو حائضا، مو روايات أخرى تقول لا الحامل مطلق الحامل يجوز طلاقها وإن كانت حائضا، مو يقول عن ما بين تنافي، شنو المانع أن نلتزم أن مطلق الحامل يجوز طلاقها وإن كانت شنو حائض، وفي نفس الوقت نقول أن الحائض الحامل المستبين حملها أيضا يجوز طلاقها وإن كانت شنو وإن كانت حائضا، فلا منافاة بينهما، فلا وجه للجمع بينهما، لا وجه لحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه ونلتزم بإطلاقه، وإطلاقه يعني القول الثاني، إطلاقه يعني شنو أنه لا يشترط في صحة طلاق الحامل استبانة شنو حملها، بل الحامل واقعا إذا طلقها ويجهل كونها حامل وصادف أن طلاقها في وقت حملها تبين بعد ذلك هذا المعنى، حينئذ يكون طلاقها شنو صحيحا استنادا علما إلى المطلقات، لتقول أن الحامل يصح شنو طلاقها وإن كانت حائضا. هاي المناقشة الثانية، واضح هاي المناقشة زين. هاي مناقشة الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكرناه في الدرس السابق، الدليل الثاني يحمل الروايات المقيدة على أنها في مقام بيان الحكم التكليفي، هذا كان يحمل الروايات المقيدة على أنها في مقام بيان الحكم التكليفي، ويقول اشتراط الاستبانة فيها على القاعدة، ما بي مشكلة، هذا جوابه هو هذا، أنه إذا الروايات المقيدة حملناها على أنها في مقام بيان الحكم التكليفي، الرواية المطلقة أيضا لابد من حملها على ذلك لوحدة الأسلوب ووحدة التعبير، وكلها تشتركان في هذا، هي نفس خمسون يجوز طلاقهن على كل حال، مو مرة يقول الحامل مرة يقول الحامل المستبين شنو حمله. يا أي رواية مضمونة هذا؟ كل الروايات ذني مضمونة. إذا كانت الروايات اللي تقول الحامل المستبين حملها محمولة على بيان الحكم التكليفي، المطلقات أيضا لابد من حملها على أنها في مقام بيان الحكم شنو تكليفي. واضح؟ لكن سيأتي أنه الروايات ليست في مقام بيان الحكم شنو تكليفي، سنوضح هذا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي بيناه اليوم ونقلنا عن بعض الفقهاء المتقدمين، هاي مسألة أن الطلاق لغير السنة باطل إجماعا، وطلاق الزوج لامرأته الحائض الغير المستبين حملها حرام قطعا، فيكون طلاق لغير السنة فيكون شنو باطل. هذا الدليل، هذا الدليل مناقشته واضحة أنه ماكو ملازمة بين حرمة الطلاق وبين شنو بطلانه. ماكو ملازمة، الطلاق قد يكون محرم تكليفا لكنه شنو صحيح واقع. هذه الصغرى تقول، ما تقول أن الطلاق باطل، ما تثبت بطلان الطلاق وإنما تثبت شنو حرمة الطلاق إذا كانت المرأة غير مستبينة الحمل. واضح؟ الكبرى ماذا تقول؟ تقول أن الطلاق لغير السنة شنو باطل. لغير السنة شنو يعني؟ الطلاق الغير الجامع المن للشراط المعتبرة في صحة الطلاق. كل طلاق لا يكون جامع للشراط المعتبرة في صحة الطلاق يكون طلاق لغير السنة ويكون باطل. الكبرى مسلمة ما بيها كلام، وإنهم كلام في الصورة. فالصورة ما ثبت في الدليل أن طلاق الرجل لزوجته الحائض غير المستبينة الحامل باطل حتى يكون صورة لتلك الكبرى، وإنما ثبت في الصورة أن طلاق الرجل لزوجته الحائض غير المستبينة الحامل شنو حرام. وشنو الملازمة بين الحرمة وبين شنو بين البطلان؟ مخالف للسنة ويستحق عليه العقاب، لكن ما يعني البطلان، ما هو ملازم. لا لا من لا التعبير في الكبرى الطلاق لغير السنة، طلاق لغير السنة اصطلاحا يراد به الطلاق الغير الجامع لشرائط الشنو صحة. طلاق المرأة وهي حائض طلاق لغير السنة باطل بلا أشكال. الطلاق في طهر المواقع طلاق لغير السنة وهو باطل بلا أشكال. إذن الصغرى في الدليل الثالث ما تنطبق عليها الكبرى إلا أن يدعى الملازمة بين الحرمة التكليفية وبين شنو وبين البطلان، ومن الواضح أنه لا ملازمة بينهما. هذا المناقشة في الدليل الثالث. خب الآن نجي نقول أن الصحيح في المقام شنو. الظاهر أن الصحيح أن الدليل الأول يمكن تتميمه، الدليل الأول يمكن تتميمه، وذلك من خلال بيان أمرين. الأمر الأول أن الظاهر أن الروايات ناظرة إلى بيان الحكم الوضعي، مناظرة إلى بيان الحكم التكليفي. خمسون يطلقهن الرجل متى شاء أو على كل حال، الحامل والكذا والكذا، ما ناظر الحكم التكليفي، ما يريد يحدد جواز الإقدام على الصلاة وعدم جوازه، ناظر إلى صحة الطلاق. وهذا شيء طبيعي جدا، والفقهاء كلهم يلتزمون به في باب العقود والإيقاعات، يلتزمون به. ولذا أحل الله البيع، شو يستفيد منه؟ أحل البيع يعني شنو أحل الله؟ الحلية تكليفية. يعني الآية الشريفة جاية تقول للإنسان أنت يحل لك البيع، وإنما تقول أن البيع شنو حلال صحيح، البيع صحيح يترتب عليه الأثر. حرم الربا مو يقول أنه حرم تكليفي بطلان. الفقهاء يلتزمون أن النواهي واضح والحلية في العقود والإيقاعات قدر المتيقن منها أنها ناظرة للحكم الوضعي، بل نظرها إلى الحكم التكليفي بالإضافة إلى ذلك، هذا محل كلام بينهم. التزم بعض المحققين وكثير منهم أنه شو المانع أن الآية الشريفة هم ناظرة للحلية الوضعية وهم ناظرة في البيع وهم ناظرة للحلية شنو تكليفية، ولعل هذا المطلب إذا طرحناه في جانب التحريم يكون أوضح. شو المانع أن الآية هم تحرم الربا تكليفا وهم تحرم شنو وضعا؟ الربا حرام تكليفا ولا يترتب عليه الأثر، وهو معنى البطلان الوضعي. واضح هذا بمجال. أما دعوى أن الحلية في باب العقود فقط ناظرة إلى الحلية التكليفية ما لها مجال. قدر المتيقن من ما كان من قبيل محل كلامنا هو النظر إلى الحكم الوضعي، وهذا معناه أن الروايات ناظرة إلى الصحة والبطلان جزما، فهي تدل على أن العقد الطلاق طلاق الحائض صحيح، هي في هذا المقام في مقام بيان الصحة. فلا خمس يجوز طلاقهن على كل تقدير على كل حال، يعني ناظرة إلى يعني يصح طلاقهن. واضح؟ فإذا قال الحامل المستبينة الحامل فهذا معناه شنو؟ معناه أن استبانة الحامل قيد في الصحة، وهذا هو المطلوب لأهل القول الأول. إذن الروايات ناظرة للحكم الوضعي، هذا مطلب واحد. المطلب الثاني اللي نتم به المطلب ونتمم به الدليل الأول هو أن مطلقات في الروايات والمقيدات متنافية متنافية، ما يصح دعوى ماذا كما قيل هناك في المناقشة أن لا يوجد بينها تنافي فيبقى المطلق على إطلاقه فنأخذ بإطلاق المطلق. لا، متنافية. لماذا؟ باعتبار ظهور هاي الروايات أنها في مقام التحديد وفي مقام ضرب القاعدة وتأسيس أصل في المسألة. خمسة لا يطلقن على كل حال أو يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، في مقام التحديد، في مقام ضرب القاعدة، في مقام تأسيس كل أصل في المسألة يكون ظاهر في التحديد، يعني يكون ظاهر بعبارة أخرى في المفهوم، وهي هي نقطة النزاع بيننا وبين المناقش. مناقش يقول أن قوله الحامل المستبينة الحمل لا مفهوم لها، ما لا مفهوم. إذا ما لا مفهوم ما تنافي المطلقات، ما لا مفهوم. واضح؟ هي ثبت فقط، هذا معنى ما لا مفهوم، فقط ثبت جواز طلاق الحائض المستبينة الحامل، هذا ما ينافي جواز طلاق الحائض وإن لم تكن مستبينة، ما ينافي. إيش وقت يصير المنافاة؟ إذا كان القيد إلى شنو؟ إلى مفهوم واضح. يعني شنو إلى مفهوم؟ يعني هاي المقيدات تقول الحامل المستبينة الحامل مفهومة شنو؟ أن الحامل إذا لم تكن مستبينة الحامل لا يصح طلاقها. هذا المفهوم لا يصح طلاقها إذا خلينا بصف المطلق ينافي، لأن المطلق يقول أن الحامل مطلقا يصح طلاقها إذا كانت حائض، بينما هذا يقول الحامل غير مستبينة الحامل شنو؟ لا يصح طلاقها. هذا المفهوم. سمحوا لي، فعمدة النزاع هو هذا، أن هاي الجملة المقيدات الحامل المستبين حملها إلى مفهوم أو ليس لها مفهوم. المناقش خذها على القواعد اللي قرنا بالمفهوم الوصف، والوصف ليس له شنو مفهوم. مفهوم الوصف الحامل المستبين شنو هذا مفهوم الوصف، والوصف ليس له شنو مفهوم، فإذا ما له مفهوم فماكو منافاة بينها وبين المطلقات، فيبقى المطلق على إطلاقه. هذا المناقش اللي نقوله احنا، أن جملة الوصفية وإن لم يكن لها مفهوم سلمنا، لكن أكو خصوصية في المقام تقتضي الظهور في المفهوم، وهي كون الروايات في مقام التحديد. الروايات عندما تكون في مقام التحديد وتذكر وصف، معناها أن هذا الوصف شنو دخيل، وأن الحكم ينتفي بانتفائه. هذا الظهور في التحديد وفي ضرب القاعدة وتأسيس أصل في المسألة يخلق ظهور في الرواية في أن هذا القيد دخيل وأن الحكم ينتفي بانتفائه، فيكون لها ظهور في المفهوم. وإذا كان لها ظهور في المفهوم تكون منافية علما للمطلقات. متى ما تحقق التنافي الجمع العرفي الواضح بينهما يكون بماذا؟ بتقييد المطلق بالمقيدات، وبالتالي الالتزام بماذا؟ بأن استبانة الحمل شرط في صحة الطلاق، في صحة طلاق الحائض. وهذا هو الصحيح تبعا لكثير من الفقهاء، ومنهم السيد الماتن، لأنه نص على ماذا؟ على أن استبانة الحمل شرط في صحة طلاق المرأة الحائض. وهذا معنى أنه لو طلقها غير مستبينة الشنو الحان زوجته حائض، يحتمل أنها حامل، يحتمل غير مستبينة الحمل، طلقها وهي حائض غير مستبينة الحمل، هذا لا يصح طلاقه، وإن ظهر أنها كانت وقت الطلاق شنو حاملا. وهذا هو الصحيح بحسب الأدلة. هذا الأمر الثاني الذي قلنا أنه لا بد أن نتعرض له. هناك أمور أخرى أيضا من فروع هذه المسألة لا بد من التعرض لها، يأتي فيها الكلام إن شاء الله تعالى، وهو الأمر الثالث إذا تحبون العنوان فقط حتى إذا لكم خلق تراجعوه، وهو أن الغائب، فقط العنوان أن الغائب من جملة المستثنيات، اشتراط خلو من الحائض إنما يكون إذا كان الزوج حاضرا، أما إذا كان الزوج غائبا يصح طلاقه وإن كانت زوجته شنو حائض. الكلام يقع في هذا، أنه هل يشترط في الغائب الذي يصح طلاق زوجته الحائض، هل يشترط أن يكون جاهلا بحيضها أو لا يصح طلاقه حتى لو كان عالما بأنها حائض؟ بعبارة أخرى، أن الغياب هل هو عنوان مستقل لتجويز طلاق الحائض أو لا؟ الغائب حيث يكون شنو جاهلا بحيضها وطهرها يجوز له أن يطلق حتى لو صادف أن طلاقها كان في أيام شنو حيضها. هذا محل الكلام، وصلى الله على محمد.